التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. بنحييكم عبر الشريط الحدودي الرابط بين السودان وجنوب السودان، ونحن نستعرض لكم فقرات جولتنا الصباحية هذه، وفيها تتابعون حوار مع الصحفي والمحلل السياسي بدولة جنوب السودان الأستاذ أتيم سايمون في قراءات لمخرجات الاجتماع التشاوري بين الأطراف في أديس أبابا. وأيضا تتابعون نشرة الأخبار من السودان وجنوب السودان. إذن مستمعينا، أولى جولاتنا تتابعون حوار مع الصحفي والمحلل السياسي من جنوب السودان الأستاذ أتيم سايمون في قراءات وتحليل لمخرجات الاجتماع التشاوري في أديس أبابا بين أطراف النزاع. إذن تابعونا
مستمعينا راديو تمازج، أهلا وسهلا بكم في راديو تمازج. وفي هذه الثانية أيضا نرحب بالصحفي والمحلل السياسي في جنوب السودان الأستاذ أتيم سايمون. مرحبا بك في راديو تمازج أستاذ. في بداية وأنت ضيف معنا، يعني في الآونة الأخيرة خرجت المفاوضات أو مشاورات السلام بين الحكومة وجماعات المعارضة لها بمواقف مختلفة. من خلال مراقبتك لهذه المجريات السلام في جنوب السودان، كيف تقرأ وما هو أثر ذلك في جولة المقبلة؟
النتيجة المشاورات الأخيرة بحسب ما نشرت الإيجاد اتضح أن الأطراف لا تزال متمسكة بمواقفها السابقة، مع تغيير طفيف في بعض المواقف المتعلقة بموضوع جسمة السلطة من جانب الحكومة ومن جانب المعارضة المسلحة. نلاحظ أن المعارضة يعني غيرت من نسبة 42 إلى 40، وعدت النقطة 20 وهي والحكومة شامل 80%. بالنسبة للحكومة أيضا قدمت تنازل جديد أنه ممكن تقبل بنائب أول من المعارضة أنه ما يكون بالدرج مشار بصفة شخصية. بالنسبة لتحالف أحزاب المعارضة أيضا تمسك بموقفه المبدئي، بيتكلم على أنه يكون في فترة انتقالية جديدة وقيادة جديدة بعيدة عن الرئيس الحالي وزعيم المتمردين الدكتور رياض مشار، مما يؤدي تماما لأنه الأطراف لا تزال متمسكة بمواقفها السابقة فيما يتعلق بجسمة السلطة، وأن التنازلات لم تكن واضحة برغم الجولات المقصية لوزراء خارجية دول إيجاد في الفترات السابقة، زائدا جولة المشاورات اللي انعقدت من يوم 12 تحديد أول امبارح. من هذه القراءة والإيجاد الآن أعلنت أن دعواتها لأطراف النزاع أنه يشاركوا في الورشة الأمنية، ومن ثم يبدأ الجولة المرحلة الثانية من الجولة الثانية ذات نفسها مواصلة فيها في يوم 17. مما يجعل هناك كثير من التساؤلات ويضعف من فرص إمكانية التوصل لاتفاق سلام ينهي الأزمة أو النزاع في جنوب السودان برغم الضغوط الدولية والمناشدات الإقليمية. وهذا يعني يضائل الفرص بشكل حقيقي ويجعل تكهنات في إمكانية فشل الجولة القادمة تكهنات مسبقة، لأنه الجولة القادمة لن تهرس أي تقدم ولن تنهي الحرب والنزاع، لأنه الأجواء الحالية لا تؤكد على أن الأطراف على استعداد لتقديم أي تنازلات أو لتوقيع لأي وثيقة سلام، وإن كانت جاهزة أو مفروضة من قبل وساطة الإيجاد أو المجتمع الدولي.
طيب يعني في رأيك
بالنسبة
فضل واصل.
بالنسبة لي أنا برضو يعني أخشى أنه يكون هناك مناورات من قبل الأطراف الإقليمية في المنطقة، ودائما أنا أربط هذه المناورات بالزيارة الأخيرة الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني لجوبا أثناء مداولات اجتماع مجلس التحرير الرابع، وتحدث فيه صراحة أنه الإيجاد لن تجلب السلام لجنوب السودان. هذه الاجتماعات أيضا حضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأنت تعلم تماما مدى التغارب المصري اليوغندي حول قضية الأزمة في جنوب السودان، وأخشى أنه هناك تكون هناك مقترحات مقدمة للطرف الحكومي بأنه يتأخروا بتوقيع الاتفاق سلام من خلال منبر الإيجاد، على أمل أن تقوم المبادرة يوغندية مصرية لتوقيع أو للحوار الثنائي ما بين الحكومة والمعارضة المسلحة حسب المشاورات الأخيرة لتجارة بين الطرفين من خلال زيارة أنجلينا ووفد المرافق للعاصمة الأوغندية كامبالا. فهناك مخاوف من مبادرة جديدة من خلال هذه التحركات الأوغندية المصرية. وانت لو تابعت الأخبار برضو الأسبوع الفات الاتحاد الأفريقي رسل مندوب خاص لحكومة جنوب السودان برسالة واضحة انه على حكومة جنوب السودان ان تركز على منبر الإيجاد دون غيره من منابر أخرى، مما يؤكد انه هناك مخاوف انه يتم عدم التوصل لسلام في أديس أبابا بغية داخل جديد للحوار الثنائي ما بين الحكومة والمعارضة المسلحة، لانه الدعوة الأخيرة الرئيس كير واضح جدا منها أنه يرغب في أنه يخوض اتفاق ثنائي بين الحكومة ومعارضة القيادة بريك مشار، ولم يحظى هذا الاتفاق في أي تأييد دولي، لكنه يضمن لهم فرص الاستمرار في السلطة باعتبار أنه المعارضة والحكومة هم الأطراف اللي حملت السلاح الرئيسيين، وإذا اتفقوا معناته الحرب توقفت في جنوب السودان، وهذه أيضا فرضية غير صحيحة، لأنه أي اتفاق غير شامل لن يقود إلى تهدئة الأوضاع ولن يقود إلى الاستقرار التام ولن يقود إلى أي حياة مستقرة في جنوب السودان بحكم التجربة من بداية الأزمة في 2013.
طيب يعني المواقف القدمة على الأطراف كلها، إذا مسكنا المعارضة بقيادة ريان مشار والحكومة بقيادة سلفا كير، هنالك الطرف الثالث التحالف جماعات المعارضة، الحكومة بترفض التنقراض وبترفض كل هذه المطالب، وأعتقد كأن هنالك نوع من التقارب بين مجموعة مشار وسلفا كير في بعض من النقاط، معدى نقطة مشاركة مشار وعدم مشاركة سلفا كير. يعني كيف تنظر في وجود طرف ثالث تدعو لعدم مشاركة هذه الأطراف؟
كان واضح من البداية أن المقترح الذي قدمته أحزاب المعارضة سواء بإذاعات الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار هو الذي خلق فرصة أمام بقية الأطراف الإقليمية خاصة يوغندا أنه تبدأ خلق منبر جديد للحوار والتغارب بين الطرفين. الطرفين في الحكومة والمعارضة المسلحة لديهم تغارب كبير في جوهر ما يأملون فيه من خلال الحكومة الانتقالية. مثلا الحكومة والمعارضة المسلحة بتطرح اقتراحات لجسمة السلطة، بيختلفوا في النسب المتعلقة بجسمة السلطة لكن بيتفقوا الجوهر الاحتفاظ بالمكاسب السابقة ليوم الاثنين باعتبارهم أكبر فصيلين مكاسب الحققوها من خلال اتفاق جسمة السلطة في 2015. هم عاوزين يحتفظوا بنفس الوضعية السابقة، مما يؤكد تماما أنه جوهريا يروح ما يتعلق بجسمة السلطة الحكومة والمعارضة المسلحة ما بعيدات من بعض، وإنما هم مختلفين في تفاصيل تنفيذ تلك القسمة. أيضا عززت مطالب المعارضة بإذاعات الحكومة والمعارضة تغيير فترة انتقالية أيضا من فرص التغارب إنه هم يخلقوا اتفاق ثنائي يبعد تحالف المعارضة ويخلقوا أمر واقع، وهذا قد يكون من مفاجآت الدولة المقبلة إذا نجحت التحركات اليوغندية ما خلال وفد المعارضة المسلحة، قد يكون هي المفاجأة الكبيرة إنه الحكومة والمعارضة المسلحة يطرحوا موقف إنه الرئيس كير ومجموعة المعارضة هم على استعداد للعمل المشترك خلال الفترة الانتقالية الجديدة وإنه يحافظوا نسبتهم في جسم السلطة مع الاختلاف في تفاصيل بسيطة، وقد يحصل تنازلات حتى فيما يتعلق بعودة رياض مشار شخصيا لمقعد النائب الأول، وهذا سيكون هو الاختراق الحقيقي، لكن أخشى إنه هذا التفاهم لا يحظى بدعم حقيقي من المجتمع الدولي أو دول الترويكا أمريكا وبريطانيا وبقية الدول الأخرى.
هذه التغارب بين الحكومة والمعارضة بقيادة مشار إذا توصلوا لاتفاق أن يعملوا معا، يعني كيف ستكون الأثر على جماعات المعارضة أو التحالف جماعات المعارضة؟ هل يعني يمكن أن تحقيق السلام؟
الاتفاق الثنائي لن يعود إلى تحقيق السلام، لكن يعود إلى تحقيق فرضية رئيسية بالنسبة للحكومة والمعارضة المسلحة. الحكومة تجيبها والمعارضة المسلحة برئاسة مشار تعتقدان وبعض دول الإيجاد تعتقدان أنه المجموعات الرئيسية المسببة في الأزمة هي المعارضة المسلحة بغير دريات مشار وقواتي والحكومة تجيبها وقواتها. إذا استطاع هذه المجموعتين أن يوصلوا لتفاهمات واتفاق يمكنهما أن يوقفا الحرب، وهذه فرضية أيضا خاطئة لأنه تطورات الأوضاع في جنوب السودان شهدت وجود بروز حركات مسلحة جديدة ليست لديها علاقة بمجموعة مشار وليست لديها علاقة بالمجموعات الموالية للحكومة، فهذا قد يقود إلى تحديد رغبة الطرفين في أن يستفردوا بالسلطة ويوحدوا المواقف حتى العسكرية وقد يفكروا في انه يستانفوا انتاج النفط ويمضوا في شراكه ثنائيه تحظى بمباركتهما، وباعتقاد انه هذه المجموعتين ايضا تمثلان اكبر مجموعات اجتماعيه في جنوب السودان، وهذا افتراض برضه موجود لدى بعض دول الايجاد انه الطرفين اللي مثلوا اكبر مجموعات اذا اتفقوا معناته الحرب وقفت، ويخوضوا مرحله انتقاليه تحظى بانقسام اغليمي ممكن يكون بدعم مصري يوغندي صيني بمعارضه من السودان ودوله زي اثيوبيا وبعض الدول المقسمه حول المواقف السودان، دوله زي تشاد ممكن تكون واقفه في الموقف السوداني. ويمضي هذا الامر على اعتبار انه اتفاق كمبالا او اتفاق القاهره او اي اتفاق جديد، هم الاثنين حاولوا يحصلوا على موارد ذاتيه تقوم على تامين مناطق انتاج البترول، استخراج البترول والاستمرار في الحكم.
فرص التوصل لاتفاق السلام قد تكون ضئيله نتيجه للتباعد، يعني ماذا مع بعد اذا فشلت؟
قد يمضي الامر الى 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 فرض المزيد من العقوبات على الاطراف المتحاربه في جنوب السودان.
شكرا لك كثير استاذ، كنت ضيف معنا في راديو تمازج، شكرا لك كثير.
شكرا لكم.
نعم مستمعينا، تابعتم فيما مضى الحوار مع الأستاذة تيم سيمون. أما الآن نشرة الأخبار العربية من السودان وجنوب السودان، ابقوا معنا.
أهلا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 16 من مايو للعام 2018، وفي العناوين: مقتل ضابط موالي لنائب الرئيس تابان دينغاي في ولاية مريدي، الرئيس البشير يجري تعديلات واسعة في حكومة الوفاق الوطني بالسودان، مصاورات لإنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والشفاء بجنوب السودان، ووفاة 7 أشخاص بالإسهال المائي بولاية بوما بجنوب السودان. أعزائي المستمعين، إلى تفاصيل النشرة. قال مسؤول محلي إن مسلحين قتلوا ضابطا رفيعا في الجيش الحكومي من ضمن قوات النائب الأول لرئيس الجمهورية تابان دينغاي في مدينة مريدي، وذلك مساء يوم الاثنين. وقد قتل العقيد تابو صلاح مانديا في منزله بحي طراوة في مدينة مريدي. وقال وزير الإعلام بولاية مريدي بيتر ساكي في تصريح لراديو تمازج أن المسلحين اقتحموا منزل العقيد مساء يوم الاثنين وقاموا بإطلاق النار عليه وأدوه قتلا. وبين ساكي أن ضباط الشرطة حرعوا إلى المنزل ووجدوا أن العقيد تابو قد مات متأثرا بجراحه، والشرطة تحقق في دوافع القتل وتلاحق الجناة. وأكد أن الضابط الراحل كان مواليا لجماعة المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس تابان دينغاي.
حتى الآن هنا قاعدين نبحث عن المنظر طبعا في كل آتمة ممكن يكون عادي حدث ممكن يحصل حتى في المدن الكبيرة بتحصل. زي ما أنا تكلمت بأن حتى الآن السلطات في الولاية بعد التوجيه لكل أي جناحين هم غير جاهزين عشان يبحثوا الخيط.
أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير يوم الاثنين عدة مراسيم جمهورية قضت بتعديل واسع في حكومة الوفاق الوطني، وشمل التعديل تعيين وزراء اتحاديين ووزراء دولة وولاة الولايات. ونص المرسوم الجمهوري على تعيين إبراهيم محمود حامد وزيرا للداخلية، والدرديري محمد أحمد الدخيري وزيرا للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبروفيسور عبدالله سليمان عبدالله وزيرا لوزارة الزراعة والقبات، والمهندس أثري عبد القادر عبدالله وزيرا لوزارة النفط والقاس، وأبو البشير عبد الرحمن يوسف وزيرا للشباب والرياضة، وبروفيسور حاشم علي محمد سالم وزير برئاسة مجلس الوزراء. فيما أصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا آخر قضى بتعيين أبو القاسم أمين بركة واليا لولاية النيل الأبيض، وعبد الكريم موسى واليا لولاية سنار، وخالد حسين محمد عمر واليا لولاية النيل الأزرق، وياسر يوسف إبراهيم واليا للولاية الشمالية، والفريق أحمد إبراهيم علي مفضل واليا على ولاية جنوب كردفان، والشريف محمد عباد سموح واليا لولاية شمال دارفور وحسين ياسين حمد أبو سروال، واليا لولاية قربي دارفور ومحمد أحمد جاد الله السيد محمد، واليا لوسط دارفور. وأصدر الرئيس البشير مرسوما جمهوريا قضى بتعيين أسامة فيصل السيد علي وزير دولة بوزارة الخارجية، ونعمات عمر وزيرة دولة بوزارة العدل، وصادق بخيت الفقيه وزير دولة بوزارة الإعلام، وطارق علي حسن شلبي وزير دولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأسامة مختار النور فضل الله وزير دولة بوزارة الاستثمار. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. بدأت يوم الاثنين الماضي مشاورات بشأن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة والتعافي في جنوب السودان كجزء من اتفاق السلام لعام 2015، وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مفوضية الحقيقة والمصالحة يندرج تحت البند الخامس من اتفاقية السلام لعام 2015، وتتناول قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة والمصالحة والتعافي الاجتماعي. وقد سبقت مرحلة المشاورات ورشة تدريبية نظمتها وزارة العدل بتمويل من حكومة هولندا ودعم تقني من مشروع الحصول على العدالة وسيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا وتم تدريب 22 عضوا من النساء في اللجنة الفنية من قبل خبراء في المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك. وقال وكيل وزارة العدل بجنوب السودان جيمس ميان أوكا في تصريحات صحفية بالعاصمة جوبا أنهم بصدد إطلاق المرحلة الثانية من خلال التشاور مع الجماهير وجمع وجهات النظر وتثقيف المواطنين بأهمية مفوضية الحقيقة والمصالحة. من جانبه قال كبير الخبراء بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية روبن كارانذا أن أعضاء اللجنة الفنية تم تزويدهم بمهارات متقدمة للقيام بمهامهم بطريقة مختصة. هذا وحضر الحفل الختامي للتدريب لمدة يومين السيد يوجين نيندرويرا مدير شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، وفي حديثه أثناء ختام الورشة التدريبية نصح أعضاء اللجنة الفنية بالعمل الجاد. وستكون المشاورات على مرحلتين، المرحلة الأولى في الفترة من 14 إلى 18 مايو، والمرحلة الثانية من 25 مايو إلى 1 يوليو 2018 في مناطق بور وتوريت ويامبيا ورومبيك وواو وملكال والير وبانتيو وأويل وموندري وياي وكاجوك والرنك. ويتكون الاستبيان من 21 سؤالا حول تصميم وإنشاء مفوضية الحقيقة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية. وستشكل الآراء التي يتم جمعها خلال المشاورات الأساس لسياقة قانون حقوق الإنسان الذي ستقره الحكومة الانتقالية. اتهم قيادات سياسية في جنوب السودان وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو بعرقلة جهود تحقيق السلام وزعزعة الاستقرار السياسي داخل الأحزاب السياسية بشق صفوف تلك الأحزاب من أجل مصلحته الشخصية. وقال رئيس تحالف أحزاب البرنامج الوطني ورئيس حزب يوسف جوزيف أوكيل في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أن الوزير مارتن إيليا قام باستخدام جهاز الأمن الوطني لإقلاق مكتب حزب يوسف في العاصمة جوبا وتعيين قيادي شاب بديلا له في خطوة وصفها بالانقلاب على التحالف والحزب. وأضاف قائلا الاختلاف بدأ في العام الماضي عندما طلب مارتن إيليا التوقيع على وثيقة اتفاق وقف العدائيات وتم رفض الطلب من الإيجاد، ووقعت على الاتفاق كرئيس للتحالف، لكن مارتن عندما عاد إلى جوبا اتهمني بالتمرد ضد الحكومة واستخدام اسلوب اثني ضدي. واتهم أوكيل إيليا لومورو بالسعي للاستيلاء على رئاسة تحالف أحزاب البرنامج الوطني باستخدام نفوذه في الحكومة وقيادات سياسية من داخل الأحزاب للانقلاب على القيادة الحالية. وقال أوكيل أن لومورو يعملون من أجل منعه من المشاركة في جولة المفاوضات المقبلة، وزاد قائلا لومورو قام بتقديم كشف الأسماء خلاف أسماؤنا بهدف المشاركة في المفاوضات ولن نقبل بذلك. وأكد القيادي أنه تلقى الدعوة من الإيجات كرئيس لإحزاب البرنامج الوطني للمشاركة في مفاوضات السلام.
الاختيار عنده التجانو، لو رفضوا العذاب اللي كانوا في الداخل والبفوض معهم ويشاركوا معهم، لو اختاروا مارتن اليوت لنا نخلي له مارتن اليوت، لو مارتن شال جزء ملك أنا ما همشي.
من جانبه اتهم رئيس احزاب التحالف الوطني ونائب وزير الزراعة في الحكومة الانتقالية كورنيليو كون الوزير إليا لومورو بتضليل الرأي العام وتوقيع مذكرة تفاهم مع شخصيات لا ينتمون إلى التحالف الوطني بهدف حدوث انشقاق داخل التحالف. وقال كون في حديثه لراديو تمازج الثلاثاء أن مجموعة مارتينيليا هدفها الوصول إلى السلطة وليس مصلحة الشعب، متهما الوزير بالسعي لإحداث دربكة وانشقاقات داخل الحزب بسبب خلافاته مع جوزيف أوكيل. وأشار القيادي إلى أن الخلافات بين جوزيف أوكيل ومارتينيليا في العاصمة الإثيوبية أثناء جولة المفاوضات الماضية وصلت إلى مرحلة التحديد بالتصفية الجسدية.
فانطلع من عذاب البرنامج الوطني هي برنامج خاطئ تماما، وهي تدليل للرأي العام وتدليل بتاع الوطن اللي هو تابع له ذاته، يعني هم البرنامج بتاع قومة، هم الهدف بتاعهم كله انهم دارين يسألوا للسلطة، هم ما دارين يرعوا المسألة بتاع انه ناس دار السلام.
نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلاثاء ورشة عمل حول الحكم والترتيبات الأمنية بمشاركة الأطراف المتنازعة في جنوب السودان، تستمر لمدة يومين. ويشارك في الورشة أيضا ممثلي كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى جنوب السودان وممثل الأمين العام والاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية إيجاد. ووفقا للإيجاد من المتوقع أن تخرج الاجتماعات بمفهوم أفضل عن التحديات التي تواجه مرحلة تنفيذ اتفاقية وقف العدائيات بين الحكومة ومشاركة السلطة في الفترة الانتقالية. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. كشف وزير الصحة بولاية بوما بجنوب السودان ديفيد فيليب أوموتا عن وفاة 7 أشخاص بالإسهال المائي والحميات بمنطقة جبل بوما خلال الأسبوعين الماضيين. وقال أوموت في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أن الوحدة الصحية في منطقة جبل بوما أكدت وفاة 7 أشخاص بالإسهال والحميات، ولكن لم يتم تشخيص المرض حتى الآن، كاشفا أنه تحدث للمنظمات الصحية العاملة في المنطقة لإرسال فرق طبية لمساعدة المواطنين.
في حالات من إسهالات وحميات خلال لسا 2 أسبوع قال في 7، قال خلال أسبوعين قال في 7، بس بيقولوا لأن الكومبلين هو الإسهال وفي هما وجع ألم عام في الجسم، ده حسب الكلام الزول اللي تكلم مع جماعة المنطقة بالراديو طول العالم.
دعا رئيس الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك الاثنين المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لدعم الاحتياجات الإنسانية لعدد 7.1 مليون شخص من الأكثر عرضة للمخاطر، وأن يستثمروا لتنمية المجال الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. جاء ذلك في ختام زيارته إلى السودان والتي استمرت لـ3 أيام. وفي بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه قال لوكوك أن الملايين من الأشخاص يواجهون أوضاع إنسانية قاسية، والكثير منهم عانى خلال 15 عاما الماضية، مناشدا مجتمع المانحين الدوليين بالاستجابة العاجلة. وأوضح البيان أن عملية وقف إطلاق النار من جانب واحد التي أعلنتها الحكومة أدت إلى تحسين الحالة الأمنية في كل من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أن المناوشات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة بين الجماعات المسلحة المسلحة بمنطقة جبل مرة بدارفور قد تسببت بموجة جديدة من النزوح، كما أشاد لوكوك بسخاء الحكومة السودانية والشعب لاستضافة نحو 1.2 مليون لاجئ هذا العام، بما في ذلك أكثر من 770 ألف من دولة جنوب السودان، وحث المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسودان للمساعدة في تغطية التكاليف. والخبر الأخير بالنشرة، طلبت عدد من طالبات المرحلة الثانوية في بلدة ييبي جنوب السودان السلطات الحكومية والمنظمات بإعطاء الأولوية لتعليم البنات للحد من معدلات الأمية ووفيات الفتيات قبل وأثناء الولادة بسبب الزواج المبكر. وفي استطلاع أجراها راديو تمازج الثلاثاء، قالت الطالبة ويني جورو وهي تدرس في كلية إيمانويل كريستيان أن العديد من الفتيات انقطعا من الدراسة بسبب الضغوط الاقتصادية المستمرة والفقر والزواج المبكر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة وفيات الفتيات أثناء وبعد الولادة. وأوضحت أن تحسين البيئة الدراسية من خلال مجانية التعليم وتوظيف أساتذة أكفاء وتوفير مستلزمات الدراسة وإدخال برامج التغذية في جميع المدارس يساعد فتيات بلدتي. من جانبها قالت وزيرة التعليم في ولاية نهري لونا سعدية أن وزارتها تدعم المشاركة الشاملة لجميع الأطفال في المدارس، وأضافت سعدية رسالتي للفتيات هذه هي فرصتكم، لأن المدارس مفتوحة، عليكم بالتسجيل اليوم لكي تشاركوا في تطوير البلد، ونحن نعمل بجد من أجل خلق بيئة تعليمية ملائمة. ختام نشرتنا الإخبارية مستمعينا، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا راديو تمازج.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا لهذه الجولة الصباحية، على أمل اللقاء بكم في الجولة المسائية. إلى اللقاء.